بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه قراءة في المنظومة الإسلامية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحضرمي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن الحليم بن عبد العزيز حفظه الله تعالى وغفر لنا وله وللسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجميع آيات الصفات أغلقها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أغلقها حقا كما نقل الطراز الأول. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أغلقها حقا كما نقل الطراز الأول.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأوله. فالرجل السني يقول ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى بعض الأزمنة ففضلها على بعض، وبعض الرسل فضلهم على بعض، وبعض الأماكن فضلها على بعض. في الأزمنة فضل الله عز وجل شهر رمضان فجعله سيد الشهور، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن الأيام فضل يوم الجمعة كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله من كان قبلكم عن يوم الجمعة، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، وهداكم الله ليوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له. وفضل بعض الرسل على بعض، فجعل سبحانه أفضل الأنبياء والمرسلين الخمسة وللعزم من الرسل، وهم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وجعل خير هؤلاء الخمس الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم السلام، وجعل خير الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، هو اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء صلى الله عليه وآله وسلم. فالدليل عند أهل السنة لا يكون أبدا قول رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ الكبير أن أقول لك: ما الدليل على ما ذهبت إليه من قول تقول قول فلان من أهل العلم؟ هذا غلط، لأن الدليل ما هو إلا آية في كتاب الله محكمة أو حديث في سنة النبي عليه السلام صحيح. وأما أن أقول لك ما الدليل فتقول قال فلان، هذا غلط. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وقول فلان، بين قول الرسول وقول فلان. فلا يصح أبدا مضاهاة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أي أحد كائنا من كان، حتى ولو كان صحابيا من الصحابة رضي الله عنه. لا بد أن نتربى على ذلك وأن نتأدب بذلك. ولذا لما ظهر شيء من ذلك في عهد ابن عباس رضي الله عنهما، لما قال لبعض الناس: إن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد، فقال بعض الناس: ولكن أبا بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل. فقال ابن عباس غاضبا: يوشك، يعني يقترب، أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يرجعون إلى قول سفيان، وقد قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد قول بعض النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك، أو كما قال رحمه الله: فلا يصح أبدا مضاهاة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أي أحد كائنا من كان. لماذا؟ لأمرين: الأول أن قول الرسول معصوم، لأن الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما، يعني شفتيه، إلا حقا. والأمر الثاني الذي يقدم من أجله قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره، أن عقول الناس ومفاهيمهم متباينة ومتفاوتة، فلو قلت نجمع الناس على قول أي أحد، هذا ليس لك إليه سبيل أبدا، لأن العقول متفاوتة ومتباينة، فأنى لك أن تجمعهم على قول أحد، والأهواء بعدد الرؤوس وقلوب الخلق، فكيف تجمعهم على قول أحد غير النبي عليه السلام الذي هو قوله معصوم؟ فإذن لا يصح أبدا تقديم قول شيخ ولا قول عالم ولا قول إمام من الأئمة على قول الرسول عليه السلام. ويجب على كل رجل صادق يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي أحبابه وأتباعه على ذلك، حيث أنه لو أخطأ السبيل فإنهم يردونه إلى حوزته ولا يجاملونه، لأن العلماء قالوا أن من أشد أعداء الإنسان، يعني الذين يمنعونه للرجوع إلى الحق، أتباعه على الباطل. يقول ابن قتيبة رحمه الله كما في كتاب العظيم مختلف الحديث: ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان، فهذا لا يرعوي ولا يلوي عنقه إلا الذي خلقه إن شاء. إذا كان الإنسان له أتباع كثر على الباطل، فإن هؤلاء ربما كانوا أشد أعدائه الذين يمنعونه من الرجوع إلى الحق. ولذلك لا بد أن تربي من كان معك ومن يدرس على يديك أنني بشر أصيب وأخطئ، وإذا أخطأت لا بد أن تقومه، ولا بد أن تبينه وتوضحه الحق، وأن يربط الناس بالسنة والكتاب، ولا يربطه بشخص أي أحد كائنا من كان. ولذلك أهل السنة لا ينتسبون لشيء إلا للسنة، فتقول أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، بخلاف الفرق الضال. الجهمية نسبة إلى الجهم صفوان، والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وإن كان قد تاب، أو ينسب إلى عمل فاسد كالمعتزلة نسبة إلى اعتزال الواصل ابن عطاء مجلس الحسن البصري حينما تكلم الحسن أبو سعيد إمام أهل البصرة في زمانه في حكم مرتكب الكبيرة، وبين أنه مؤمن ناقص الإيمان، فحينئذ اعتزل واصل طائفة من المسجد وأخذ يدرس الناس أن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وهو مخلد في النار في الآخر. ولذلك أيها الإخوة، أهل البدع وأهل الأهواء لا يظهرون إلا حينما تدرس منهج أهل السنة والجماعة، وتبين الفارق بين قول أهل السنة والسلف الصالح وبين أهل البدع والضلال. أما إن اجتمعتهم على قيام ليل وصيام نهار وتوزيع صدقات وبناء مسجد ومجمع ما فيش مال. لكن حينما تبدأ تبين قول أهل السنة في المسائل العلمية وأصول السنة الذي ترى الخفافيش تخرج من عندك من المسجد، وتسمع أشياء لا تحلم بها في النوم حتى الشيطان لا يوسوس بها. حينما تظهر السنة وتقمع البدعة لابد أن تحارب، وحينئذ لابد أن تصدر، أن هذا من علامات الصدق أن يصبر الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لابد من الصبر والمصابرة والمرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالرجل السني يقول ما قاله الله جل جلاله، والمصطفى الهادي، المقصود بالهادي هنا هداية التوفيق ولا البيان والرشاد؟ البيان والرشاد. ولا أتأوله، التأويل جاء في نصوص الوحي الكتاب والسنة على ثلاث معاني. الأول التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، كما قال الله وذلك في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. تأويله يعني ما يؤول إليه ويعود إليه، فالتأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الشيء، ويأتي التأويل بمعنى التفسير، كما في الصحيح من قوله عليه السلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنه قول شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري: القول في تأويل قول الله تعالى، يعني تفسير. والتأويل يأتي ويراد به صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، وهذا الذي يقصده شيخ الإسلام في هذا البيت. ولا أتأول يعني لا أصرف معاني الأسماء والصفات عن معناها الحقيقي. ومن أبرز من قام بذلك من الفرق الضالة من لوقع في التأويل؟ الأشاعرة، لأن الأشاعرة مؤولة والجهمية والمعتزلة معطلة. فالجهمية أثبتوا إلها مجردا عن الاسم والصفة، والمعتزلة أثبتوا الأسماء بلا معان وصفات وحقائق، فقالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر، عياذا بالله تعالى. لذلك قال الإمام أحمد الإمام الشافعي رحمه الله: نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في ذات الرب جل وعلا، ولا نحكي قول الجهمية، لأن الجهمية قالوا: الله ليس له اسم وليس له صفة. ولما يسألوا عن وجود الله عز وجل يقولون: لا فوق ولا تحت، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا ما هو؟ عدم محض. أما اليهود والنصارى فأثبتوا إلها وأشركوا معه غيره، فأيهما أخف الضلال؟ الجهمية من اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى، لأنهم أثبتوا إلها ولكن أشركوا مع غيره. أما هؤلاء فأثبتوا عدما، حمك الله، فأثبتوا عدما محضا والعياذ بالله. فلا ولا أتأول يعني تأويل متكلمة الصفاتية، وهم من هم متكلمة الصفاتية؟ الأشاعرة. نعم قرأت. نعم قال رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. أهل السنة والجماعة يقولون في آيات الأسماء والصفات وأحاديثها يقولون: نمرها كما جاءت. والمقصود بقولهم نمرها كما جاءت المعنى للصفة أم الكيفية؟ معنى الصفة ولا كيفية الصفة؟ كيفية الصفة. أما معاني الأسماء والصفات فهم يثبتونها ويتعبدون الله عز وجل بمقتضاه، وهذا من أعظم أسباب قوة الإيمان، التعبد لله عز وجل بمعاني أسمائه وصفاته. ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. يبقى إذن قول السلف أمروها كما جاءت، وقول ابن تيمية هنا وجميع آيات الصفات أمروها، المقصود إمرار الكيفية، وأما المعنى فإنه يتعبدون الله عز وجل المقتضى. وقول بعض السلف في إثبات الأسماء والصفات بلا كيفية، المراد بكيفية كيفية موجودة أم كيفية نعلمها؟ كيفية نعلمها، وليس المراد أن الصفات ليس لها كيفية، فإن هذا مدخل لأهل البدع، فإن هذا مدخل لأهل البدع. والمقصود بلا كيفية يعني كيفية نعلمها، لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال سبحانه ولا يحيطون به علما، وقال عز وجل هل تعلم له سميا. الله عز وجل لا يحيط به مكان، ولا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام سبحانه وبحمده. يبقى إذن لابد من إمرار آيات الصفات مع الإيمان والتعبد لله سبحانه وتعالى معنا، كما نقل الطراز الأول يعني الرعيل الأول من الصحابة والتابعين. ودائما كل خير في اتباع من سلف، ولكن متى يكون هذا الشعار حقيقة الذي رفع على التقاويم والنتائج وأبواب المساجد وعلى الفنيلات في المعسكرات حتى على السيارات والبيوت، ولكن أين حظه ونصيبه في الواقع؟ هل هو مجرد شعار رفعه أقوام دون حقيقة ومعنى ودون برهان وبينة؟ لا بد أن يكون حقيقة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، لا بد أن يكون هذا واقع. أي مسألة عقدية لا بد أن يكون لك فيها سلف، لا صح أن تتجرأ، لا يجوز هذا أبدا. لابد أن يكون لك سلف في كل مسألة تتكلم فيها في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا يكفي أن تقول كتاب وسنة وتفهم الكتاب والسنة بفهمك أنت، وإنما لابد بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأرباض بن ساري عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح، أنه عليه السلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا العطف يسمى عطف بيان وليس بعطف مغايرة، لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنته. يبقى لابد كتاب وسنة، ولابد يتميز رجل السنة بماذا؟ بفهم السلف. لأن المعتزل لما خرجوا باعتزالياتهم استدلوا بالنصوص ولا لا؟ والخوارج وبل والجهمية والأشاعرة كلهم استدلوا بالنصوص، ولكن فهموها على مقتضى عقولهم هم، وليس على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. إذن لابد من آية وحديث، وفهم هذه الآية وذلك الحديث بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في قول الإسلام رحمه الله تعالى وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى منقارها وأصونها
نعم. فترد عهدة آيات الآيات الصفات والأسماء الأسماء والصفات إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. فأهل السنة والجماعة مع أنهم يثبتون الأسماء والصفات ولكنهم لا يعملون عقولهم في ذلك، فلا يتخيلون، لأن الإنسان إذا تخيل ذات الرب عز وجل أو أسماءه وصفاته في خلده في خلده فإن هذا قد يحمله إلى التعطيل، وهذا ما وقع فيه الجهمية والمعتزلة. كما قال تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الرسائل والمسائل له قال كل معطل مشبه ولو في الذهن، يعني شبه الله عز وجل في ذهنه بخلقه فحمله هذا التشبيه في الذهن على تعطيل الصفات في الظاهر والواقع. كل معطل مشبه ولو في الذهن، فلا يصح الإنسان أن يتخيل ذات الرب عز وجل أو كيفية صفاته عز وجل، لأن هذا لا يعلمه حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: روح إذا انتبه القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل.
نعم. قال رحمه الله في البث التاسع من لاميته المنسوبة إليه: قبحا، يعني هذا شيء قبيح وسيء، لمن نبذ القرآن يعني القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. والأخطر هو غياث بن غوث التغلبي المتوفى سنة 90. وهذا الرجل استدل الأشاعرة ببيت منسوب إليه، وفي نسبة حتى في نسبته للأخطل نظر، هو شاعر نصراني كافر، قال في بيته المنسوب إليه: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على ما في الفؤاد دليل. يعني أن الكلام كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس وليس بصوت وحرف، وإن الذي ينطق به الناس إنما هو ليس الكلام وإنما هو دليل على الكلام، وهذا كلام لا يقبله عقل، لأن الأشاعرة يقولون في كلام الله سبحانه وتعالى إنه كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، والعياذ بالله، وهذا باطل، هذا باطل جدا، هو أخطر من قول المعتزلة والجهمية من حيث التأثير في الناس، لأنه قد يؤثر في الناس ويقبله الناس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون أفضل ربهم وهي السماء بغير كيف ينزل.
نعم. قال رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. لما انتهى رحمه الله تعالى من مسألة الكلام والتي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والمبتدعة، حيث اشتد النزاع في ثلاث صفات خاصة وهي الكلام والرؤية والاستواء، فأتى رحمه الله على الكلام ثم أردف عليه بمسألة الرؤية فقال: والمؤمنون يرون حقا ربهم، يعني رؤية العيان بعيني وجوههم ورؤوسهم، وليس مجازا وإنما على الحقيقة. وهذه المسألة سبق الكلام فيها كثيرا، فمن أدلة الرؤية الكتاب، أو أدلة الرؤية هي الكتاب والسنة والإجماع. ومع ذلك رد ذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ووافقهم على ذلك الخوارج، أنكروا أعظم نعيم في الجنة مطلقا وهو النظر إلى وجه الله الكريم. بعدما يستقر أهل الجنة في بعدما يقول الله سبحانه وتعالى للجنة: يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، يقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب عن وجهه جل وعلا، فلا يرون شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. إذن من أدلة القرآن على إثبات الرؤية، من يذكر الإخوة اللي حضروا معنا الدورات؟ قل. واجد دلالة من الآية نفي الإدراك فيه إثبات للرؤية، كيف؟ لأن الله نفى الإدراك وأثبت الرؤية مما يدل على أنهما متباينان. ولكن كان على الأخ أن يأتي أولا بأدلة أهل السنة ثم يرد ما استدل على ما استدل المبتدع. ولذلك إذا كان معك شخص خارج من الحزبي وخارج من الضلال قريب، لابد أن يكون في قلبي شيء معشش جوه، لابد أولا أن تنظف هذا التعشيش وهذه الخزعبلات والخرافات التي في قلبي، أولا تنزعها وتحلي بكلام أهل السنة المستمد من نصوص الكتاب والسنة. لابد أن يكون هناك شبهات في القلب سابقة. إذن لابد الأول من ذكر أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية. من الأدلة، نعم، واجد دلالة من الآية، قوله تعالى إلى ربها ناظر. واستدل بهذه الآية من ثلاثة أوجه. الأول، أولا إضافة النظر إلى الله، إلى ربها، أن النظر في هذه الآية عدي به بإلى، والنظر إذا عدي بإلى عند اللغويين يفيد رؤية عيني الوجه والرأس. الثالث، نعم، ليس هناك صارف يصرفه عن معناه الحقيقي. فهذه ثلاثة أوجه يستدل بها بهذه الآية على إثبات الرؤية. نعم. والنظر في الكتاب والسنة على ثلاثة معان. الأول ما ذكره عبد الرحمن هو النظر بعين الرأس والوجه، والنظر يأتي ويراد به التأمل والتدبر، كما في قوله سبحانه أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتدبروا ويتأملوا. ويأتي النظر ويكون بمعنى التمهل والانتظار، كما في قول الله عز وجل عن المنافقين أنهم يقولون منين انظرونا نقتبس من نورك، يعني انتظرونا وأمهلون. فالنظر في آية القيامة عدي بماذا؟ بإلى، وهذا معروف عند اللغويين أنه يفيد رؤية عيني الوجه والرأس. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى ولدينا مزيد. قيل هو النظر، وجاء ذلك عن بعض السلف، أو أنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. ومن الأدلة قوله تعالى في سورة يونس تمام، فسر النبي عليه السلام الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ومن أدلة السنة أدلة الرؤية متواترة في السنة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني الجنة. حاد الأرواح، الحادي هو المنادي، حاد الأرواح يعني منادي الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني الجنة. والفرح هنا المراد به فرح الشكر والتنعم، وليس فرح الأشر والبطر، لأن الفرح في الكتاب والسنة جاء محمودا وجاء مذموما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هذا أمر بالفرح. إن الله لا يحب الفرحين. ما الفرق بين هذا وذاك؟ نعم، الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر هذا الذي لا يحبه الله، وأما الأول قل بفضل الله وبرحمته فهذا من الشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى. وأجمع العلماء على إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخر، أما في الدنيا فلا يراه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه هل رأيت ربك، يعني ليلة المعراج، قال رأيت نورا، وفي رواية نور أنا أراه، استبعاد للرؤية. وقال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله جل وعلا لا يراه أحد في الدنيا. قد قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا لن يرى ربه، يعني في الدنيا. ولما طلب موسى عليه السلام ذلك فقال: رب أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل: لن تراني. وقيل إن الله سبحانه وتعالى تجلى الجبل بمقدار الخنصر، فدك الجبل وخر موسى صعقا. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يمنحهم قوة في أبصارهم، يرون ربهم عز وجل. وتواترت الأحاديث بالرؤية، ورواها أكثر من 30 صحابيا كما ذكر ابن القيم في كتابه المذكور آنفا. ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح أنه عليه السلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يرونه بلا مزاحمة ولا اقتتال. لأنه من ما استشهد به المبتدعة على نفي الرؤيا، قالوا: كيف يرى كل الناس ربهم في جمع واحد؟ فأجاب أهل السنة بأن القمر هو مخلوق صغير، إذا طلع على الناس هل أحد يتزاحم من أجل أن يرى القمر؟ أنا ما القمر يطلع يقول لك وسع عشان أشوف القمر، والقمر بين لكل الناس، بين لكل الناس بلا مزاحمة، وهذا مخلوق صغير، فكيف بذات الرب الخالق جل وعلا سبحانه وبحمده. فأعظم نعيم أهل الجنة مطلقا النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك أجمعين، ومشايخنا ووالدينا وكل من له فضل علينا. هذا نعيم عظيم، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب عن وجهه فلا يرون شيئا أعظم من النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذه هي مسألة النزول، والنزول من أدلة العلو والاستواء، لأن النزول لا بد أن يكون من علو، ولا في واحد بينزل من تحت لفوق؟ حد بينزل من تحت لفوق؟ يعني واحد يطلع لفوق على السلم كده نقول له بينزل ولا بيطلع؟ بيطلع. واللي لازم على السلم نقول له ايه؟ بينزل ولا بيطلع؟ يبقى النزول من أدلة العلو. ونبتدع نفوا النزول وقالوا ينافي العلو، فقالب عليهم أهل السنة الدليل وقالوا: بل النزول من أدلة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو. فالقول بنفي النزول من أجل نفي العلو، مع أن أحاديث النزول أيضا متواترة، والأحاديث المتواترة في السنة جمع بعض العلماء فبلغت 14 حديث، بلغت 14 حديث. ومع ذلك فإن المبتدعة ردوا أيضا النزول، وأثبت النزول أهل السنة، وهو نزول يليق بجلال الله وعظمته. وقد ذكر شيخ الإسلام التنازع في هل يخلو العرش منه جل وعلا أم لا، هذان قولان: الخلو وعدم الخلو. والقول الثالث ولعله الأظهر وهو التوقف وعدم الكلام في ذلك، لأنه ليس عندنا فيه نص مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجب التوقف فيه، لأن أمور الغيب لا تقال من قبل الرأي، وإنما لا بد من الرجوع فيها إلى النصوص الشرعية. والنزول جاء حديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ حتى يطلع الفجر. يتحنن إلى خلقه ويتودد إليهم وهو الغني عنه وهم الفقراء إليه. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ففقر العبد فقر ذاتي، وغنى الله عز وجل عن خلقه غنى ذاتي، فله الغنى المطلق جل وعلا، والعبد فقير إليه، مهما أوتي من الملك والنعيم إلا أنه فقير إلى رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. ولشيخ الإسلام كلام ماتع جدا في المجلد الأول الذي هو توحيد الألوهية من فتاواه في بيان فقر العبد إلى مولاه وخالقه جل وعلا، فليرجع إليه من شاء. فالله جل وعلا غني عنا، وينزل يتحنن كما قال سبحانه: وحنانا من لدنا وزكاة، ويتودد إلى خلقه ويتعطفهم جل وعلا لكي يقوموا فيدعونه ويعطيهم سبحانه، يثيبهم على القيام للطلب منه ويمنحهم ويعطيه، وهذا غاية الكرم والجود والمن. ولذلك من أسماء الله عز وجل الكريم والمنان، وأيهما أبلغ؟ الكريم أم المنان الأكثر عطاء؟ المنان لما؟ لأن الكريم هو الذي إذا سئل أعطى، وأما المنان فهو الذي يعطي بلا سؤال، فهذا أبلغ في الكرم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأقره بالميزان والحوض الذي أرجو بأمني منه ريا أمهل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر يعني أوقن بالميزان والحوض، والميزان ثبت دليله بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال عز وجل: فمن خفت موازينه فأولئك هم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الآيات. والسنة منها ما جاء في سنن ابن ماجه وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتوضع هذه السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجح بهن كفة لا إله إلا الله. فهذا يدل على أنه ميزان حقيقي ولا معنوي؟ حقيقي، خلافا لما زعمه المعتزلة القائلين بأنه ميزان معنوي معناه العدل، ونفوا الميزان نفوا إثبات الميزان، ونرد هذه النصوص من الآيات والأحاديث بالعقل. فقال: لو أثبتنا الميزان لله معناه أنه محتاج إليه كالفوال والبقال، وهذا غلط، كلامهم غلط، لأن هذا من تمام عدله لا من حاجته وفقره إلى الميزان أو غير الميزان. فيحمل عرش الله عز وجل 8، وهل الله عز وجل محتاج إلى هؤلاء 8؟ لا. أو محتاج إلى العرش؟ لا. أو محتاج إلى الكرسي الذي هو موضع القدمين؟ لا. الله غني عن سائر خلقه ومخلوقاته سبحانه وبحمده. فالميزان ثابت بالكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة وأنكره المعتزلة. والحوض وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أحاديث الحوض متواترة، وجاء في وصف حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لونه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وكيزانه عدد النجوم في السماء وأن من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها. نسأل الله من فضله أجمل. ومن أسباب الشرب من الحوض التزام السنة وعدم الحيدة عنها، قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: يجاء برجال من أمتي فأقول أصيحابي أصيحابي فتزودهم الملائكة، يعني تدفعهم عن الحوض، فأقول أصيحابي أصيحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ابتدعوا في الدين، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. فالحوض ثابت تواترت به أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء، وأنكره المعتزلة ووافقهم على ذلك الخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يقولون بأن الجنة والنار ليستا مخلوقتان الآن، ويعدون خلقهم الآن ضربا من العبث ينزه عنه الله عن الله عز وجل، وهذا باطل، لأن الله قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. والنبي عليه السلام أدخل الجنة ليلة المعراج وأري النار، وصلى كما في الصحيح الكسوف يوما، فتقدم وتأخر، فقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تقدمت وتأخرت، قال: لقد تناولت عنقودا من عنب من الجنة، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. عنقود عنب فقط يكفي الأمة إلى يوم القيامة، كيف بمن رفل في الأعناب والفواكه مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. بوصف الجنة طير النبي عليه السلام إليها قلوب الصحابة، فعند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام قال في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، وكان يخرج تمرات يأكل من قرنه، أي جيبه، يأكلها، فنظر إليها وقال: لئن أنا عشت أو قال بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، عمير بن حمام. وفي أمثال هؤلاء نازل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبقى يثبت أهل السنة والجماعة الميزان، ويثبتون الحوض الذي أرجو بأني من هريا أو ريا أنهله. ومن أسباب الشرب من حوض عليه السلام الثبات على منهج أهل السنة، فعند في الصحيح من حديث أنس أنهم جاءونه يشتكون إليه ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالثبات على الحق من أسباب لقي النبي عليه السلام والشرب من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي وروحي عليه السلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يعد فوق جهنم، فالوحيد ناج وآخر مهمل.
قال رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، في نسخة: فمسلم ناج وآخر مهمل. وأفضل فمسلم ولا فموحد؟ لماذا مسلم أفضل؟ لأنه نص الحديث، وهذا يتميز به جدا منهج أهل السنة، حتى الألفاظ والعبارات والتعبيرات مستمدة من نصوص الله، وكلما كانت ألفاظك وأقوالك مطابقة للنصوص أو قريبة من النصوص كلما كانت السلامة إليك أقرب، وكلما ابتعدت عن النصوص كلما كان الضلال أقرب عياذا بالله. قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم. الصراط وهو جسر يمد على متن جهنم، جاء في وصفه عن بعض السلف أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، وأن الناس يمرون عليه والأنبياء وقفوا على جنبتيه كل منهم خائف يقول: اللهم سلم سلم، من شدة الأمر يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. من الناس من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم مكردس في نار جهنم، ومن نجا فهو ناج مسلم. لذلك قال شيخ الإسلام: فمسلم ناج وآخر مهمل، يعني في النار والعياذ بالله. وهذا الصراط دليله قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. المراد بالورود هنا هو المرور على الصراط، وليس دخول النار. فالصراط كل أحد من الناس من المكلفين سيمر عليه حتما ولا بد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لا بد أن يقع ذلك. وتخيل أنك وقفت 50,000 سنة، قد غاص العرق في الأرض 70 ذراعا، وألجم الناس حتى بلغ آذانهم، ومع ذلك تؤمر بأن تمر على هذا الصراط، فأنى لك ذلك إلا بالعمل الصالح، فضلا عن كونه مظلم حالك الظلام، لكن الأعمال تنوره يوم القيامة، نسأل الله من فضله. إنسان يحرص ويتأمل مثل هذه المعاني فاستعد لها، لأنه حتما سيواقعها ويراها رأي العين ويؤمر بها. الصراط والميزان والدواوين وانتشارها في الأيدي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الصحابة كانوا إذا ذكروا بذلك غطوا رؤوسهم يبكون رضي الله عنهم. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يسقاها الشقي لحكمة، وكذا التقي من الجنان سيدخله.
النار دار أعدها الله عز وجل للكافرين، قال سبحانه عنها: أعدت للكافرين. والجنة دار أعدها للمتقين، قال سبحانه: أعدت للمتقين. فالنار يصلاها، والصلو هو الغمر في نار جهنم، يغمر فيها غمرا والعياذ بالله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ذكر ابن كثير يعني اغمروه غمرا، فتحيط به، انتهى كلامه، فتحيط النار بالكفار من كل جانب. فحينئذ ينادون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فيأسون من مالك، وهو خازن النار، فيلجأون إلى الله عز وجل، وقالوا: ربنا خفف عنا يوما من العذاب. يتمنون تخفيف، فقط تخفيف يوم من العذاب، وأي عذاب خفيف ذلك الذي قال النبي عليه السلام فيه كما عند مسلم في صحيحه: أن أبا طالب أقل الناس عذابا، يوضع في أخمص قدميه، يعني باطن قدميه من أسفل، جمرة من نار يغلي منها أم دماغه، يعني أعلى البدن والرأس لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا والعياذ بالله. فهذا أمر عظيم وخطب جليل. لذلك سمى الله من دخل النار شقي، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فالكافر يصلى النار ويغمر فيها غمرا وهو الشقي، وهذا بحكمة الله وعدله بلا ظلم، وفي علمه الأزلي السابق علم من هو محل للهداية من هو محل للهداية فهداه، ومن هو محل للرواية فغوى وضل. وكذا التقي إلى الجنان سيدخله أهل النار، قال الله عنهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما في أهل الجنة فقال سبحانه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فأهل النار قال جاءوها فتحت مستعدة جاهزة لهم، وأما الجنة فالفتح شيء والمجيء شيء. ولذا أول من يفتح باب الجنة هو النبي عليه السلام، وأول من يطرق حلقات باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أهل الجنة المجيء شيء والدخول شيء آخر. نعم، نسأل الله من فضله أجمعين. نعوذ بالله من النار. نعم.
قال في الإسلام رحمه الله تعالى ولكل حي عامل في قبره عمل مقارنه هناك ويسأل.
هذه هي مسألة إثبات عذاب القبر، وقد أجمع عليها أهل السنة واستدلوا لها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يدل على أن هذا العذاب مغاير للعذاب الأول الذي هو العرض. وقال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل هو القبر. وأيضا في عند أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يوما في جنازة رجل من الأنصار، يقول البراء: فأتينا القبر ولم يلحد، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاث. والتعوذ بالله من شيء لا يكون إلا من شيء يقع. هذا يدل على إثبات عذاب القبر. وكان من دعائه عليه السلام في آخر كل صلاة صلاها فريضة كانت أم نافلة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. الحديث القبر ثابت، والتي أيضا أنه عليه السلام مر يوم بين القبور فرأى قبرين يعذبان، فجاء بجريدة وشق نصفين وقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وجاء بالجريدة وشقها نصفين ووضعها على القبرين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو قال تيبس. فالقبر عذابه ثابت بالكتاب والسنة وأجمع عليه علماء سلف الأمة. والعذاب في القبر يقع على الروح والبدن وليس على البدن فقط أو الروح فقط. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين تأوي إلى حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، نسأل الله من فضله. وأرواح الشهداء تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا. فالإنسان يؤمن بعذاب القبر، وفيه ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي لما مات اهتز له عرش الرحمن جل وعلا، ولكن لا ينجو من عذاب القبر. إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. يبقى إذن ويسأل الإنسان في قبر ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ من وفق للجواب نجا، ومن لم يجب عذب والعياذ بالله. وأما هل العصاة الموحدين يبقى عذابهم سرمدي إلى قيام الساعة أم لا، فهذا ليس عندنا فيه دليل، ولكن في النار عصاة الموحدين لا شك أنهم لا يخلدون فيها خلافا للمعتزلة والخوارج. إذن إذا كان الإنسان سيسأل في قبره وستنشر الدواوين والصحف وتنصب الموازين وينصب الصراط على متن جهنم، لابد أن يستعد لهذا اليوم العظيم. قال الله فيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الله عز وجل عن أهل النار: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلب، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن تدعت فما عليك.
الرجل السني لا بد أن يكون له في معتقده سلف، وإياك أن تتكلم في الدين وليس عندك دليل وليس لقولك سلف فتهلك. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: وددت ألا أحك رأسي إلا بأثر، يعني دليل من الآثار والسنة. هذا اعتقاد الشافعي، وهو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي نسبة إلى جده شافع، وهو شيخ الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يجله. وقد جمع الشافعي بين الفقه والأصول، فهو أول من ألف كتابا في أصول الفقه، وهو المسمى كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وما جاء بعده عالة عليه رحمه الله. وكان الإمام أحمد يجله ويدعو له في صلاته، حتى قال له ابنه عبد الله: يا أبا، من ذاك الشافعي الذي تدعو له في صلاته؟ قال: يا بني، إن الشافعي كالعافية للبدن والشمس للدنيا، يعني لا يستغني عنه أحد. وكان الشافعي رحمه الله في أدب جم مع شيخه مالك، قال: ما اجترأت، قال رحمه الله تعالى: كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن يزعجه. مجرد إيه؟ الصفحة، يكره أن يزعجه مجرد صفح الصفحة. فلما كان الشافعي بهذا الأدب مع شيخه مالك رزق بطلاب غاية في الأدب. يقول الربيع من تلامذة الشافعي: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. فالأدب مع أهل العلم يجعلك تنال ما عندهم من بركة العلم والعلم الذي في صدورهم، لا يتجرع العلماء ولا يسب العلماء. قال ابن عساكر في مقدمته: وعادة الله في من تنقصهم، يعني أهل العلم، أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب. من سب العلماء يبتلى بمرض القلب. ولكن من هم العلماء؟ لا يتبدلون ولا يتلونون ولا يتغيرون، وهم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ومالك هو مالك بن أنس الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة. وتأول بعض العلماء حديث النبي عليه السلام رجل يعني من أهل المدينة تضرب إليه آباط الإبل، قيل هو الإمام مالك ابن أنس ابن صبيح رحمه الله تعالى، وهو إمام عظيم وكان يقدم عمل أهل المدينة على غيره، وكان يهتم بعمل أهل المدينة لأنهم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مدة من الزمن، أو مدة طويلة عفوا مدة طويلة من الزمن. وأبي حنيفة وهو النعمان ابن ثابت، وكل الأئمة الأربعة كنيتهم أبو ها كلهم ولا حتى أبو حنيفة؟ أبو حنيفة هو كنيته أبو حنيفة. قلنا في درس بعض العلماء وقال أحد العلم كل الأئمة كنيتهم أبو عبد الله، فقال عبد الله حتى أبو حنيفة، فقال كيف أبو حنيفة؟ هو أمامك كنيته أبو حنيفة، لأن الكنية ما صدر بأبو فلان بأبو أو بأم، أم فلان أو أبو فلان، فكلهم أبو عبد الله إلا النعمان بن ثابت فيكنى بأبي حنيفة. ثم أحمد هو أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان البغدادي إمام أهل السنة والجماعة في زمانه رحمه الله، جمع الله له في صدره وقلبه بين الفقه والحديث، فكان إماما في هذا الباب. قال العلماء ثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، فهناك رجال يثبت الله عز وجل بهم الأرض من أهل العلم، في قوله تعالى ننقصها من أطرافها قيل موت العلماء. فالإمام أحمد ثبت في فتنة خلق القرآن، وأخذ بعض العلماء في زمانه بالرخصة وقالوا إن القرآن مخلوق، إلا أن الله سبحانه وتعالى وفق الإمام أحمد للثبات، للثبات في المنهج تجاه الحاكم الظالم الذي حمله على هذا القول ولم يعمل لهواه ونفسه وحاشاه رحمة الله عليه، وأيضا ثبت في المسائل العلمية في مسألة خلق القرآن. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فإذن لابد للإنسان أن يتبع سبيل السلف الصالح. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الواجب على الإنسان أن يتبع سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين، ولا يتبع الرويبضة وهو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العام. وليس كل متصدر عالم، وليس كل مغمور جاهل، فرب مغمور كان من أهل العلم، ورب متصدر كان من أهل الرويبضة والجهل، كما قال عليه السلام عن الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وكما قال النبي عليه السلام حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى إذن اتباع طريق السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين هذا هو سبيل الرشد وسبيل الهداية وسبيل العصمة بإذن الله. بهذا تكون انتهت لامية شيخ الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شاهدة لنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا العمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في سبيلها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أريد من قراءة هذه المنظومة على شيخنا أبي عبد الرحمن في آخر النهار من يوم الاثنين التاسع من شهر شوال سنة 33 وألف، جزاه الله عنا خيرا ونفعنا بها وبعلمه.